والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان السلام على الاتحاد في حجية رسول الله ومر على الاتحاد كلام الأعلام في أن حجية الاطمئنان ملحقة ومدرجة في حجية العلم، وأنه لا يمكن النهي عن حجية الاطمئنان بشكل مطلق. النهي عن فرد أو فردين منها هذا ممكن، أما النهي عن طبيعة الاطمئنان فلا. وأنه حلوان الاطمئنان قال يمكن أن يستجد في تحت أفراده طرق مستحدثة وجديدة. ومر على الاتحاد إجمالا التعليق على كلام الإعلام بنقطة أولى. النقطة الأولى التي مرت وهي أن الجزم والإدعام هذا لا يختص بالمتاخر العلم، وإن كان كلام الإعلام الآن في المتاخر، وإلا الجزم قد يحصل لدى النفس البشرية حتى من الاحتمال الضئيل. إذا كان الحديث عن نفس الجزم فالجزم هو ذو مرادف. هذه النقطة الأولى لتحرير وتنقيع من حال النفس. النقطة الثانية التي مرت بنا مهمة جدا، لأنها جدا مهمة ومؤثرة على مباحث الحديث. النقطة الثانية هي أن البحث في الحجج سواء في مباحث حجج أصول الفقه كمعرفة دينية أو في المنطق البشري في مباحث المعرفة البشرية، الحجية أو الاطمئنان، طبعا الاطمئنان غير الحجية، الاطمئنان أو الحجية يلحظ منشأه على نمطين، يلحظ منشأه على نمطين، يلحظ منشأه على نمطين. النمط الأول منشأ وحداني منضبط بقالب معين، حصول خبر الراحل، الشهرة، الظهور، الإجماع، ما شابه ذلك. فيعبر عنه منشأ منضبط ذو قالب معين. المنشأ الآخر للحجية أو للاطمئنان يكون ليس المنشأ منضبط مادة أو هيئة لهيئة خاصة ولا مادة خاصة، يعني الدليل لديه مادة ولديه هيئة ليس منضبط بمادة خاصة ولا بهيئة خاصة، وإنما هو عبارة عن تراكم كمي وكيفي صدق هيئة حساب الاحتمال، ضريب الاحتمال يتصاعد إلى أن يصل إلى نتيجة موازية، نتيجة موازية إلى النتيجة الموجودة في النمط الأول. فأنا أقول المنشأ ذو درجات، ظن اطمئناني كذا وعلم، هذا النمط الأول. هذا النمط الثاني في حين لم يعتمد على مناشئ النمط الأول ومواد النمط الأول وهيئة النمط الأول، لكنه يعتمد على لفيف من مواد، لفيف من هيئات، كلها تندرج تحت هيئة. يقولون ليس تندرج تحت شيء، لا، تندرج في الحقيقة تحت هيئة حساب الاحتمالات، ضريب حساب الاحتمالات يتصاعد كما وكيفما إلى أن يبلغ درجة أو درجات توازي وتحاكي درجات النمط الأول. هو في حين لا انضباط فيه ضباط، انضباط يضبط لا انضباط من انضباط، ففيه انضباط. ثاني يحسب انه لا انضباط لكنه في الدقة انضباط. انضباط بماذا؟ بمعادلة أو بقانون حساب الاحتمال، تفاعل حساب الاحتمالات كما وكيفا. طبعا حساب الاحتمالات تفاعل كما وكيفا طبعا من مورد لآخر يختلف، لأنه قد يكون مورد عامل كمي فيه كثير والعامل الكيفي قليل، وقد في مورد آخر العكس، العامل الكيفي فيه كثير والعامل السمي فيه قليل، كما تنبين عن أمثلة كثيرة مراقبين الله. هذا مبحث مهم جدا، هذا مبحث مهم جدا. كيف مهم جدا؟ يعني الباحث الأصولي في حين يبحث مبحث الحجج عن النمط الأول، موارد النمط الأول، مورد أول، ثاني، ثالث، رابع، خامس، يبدأ من اليقين أو الخطأ اليقين، ثم يبحث مثلا خبر واحد، ثم يبحث الظهور، ثم يبحث الشهرة، ثم يبحث الإجماع، ثم يبحث حتى من الظنون. هذه كلها أمثلة النمط الأول. في حين حتى هكذا لابد عليه أيضا من البحث عن تراكمات النمط الثاني التي تشترك أو تحاذ النمط الأول وتوصله إلى نتائج درجات موازية، إلى درجات وإلى درجات ونتائج موازية للنمط الأول. ومر بنا الآن من باب المثال في أدنى الظنون خبر الثقة، نرى أن من قديم الأيام الأعدام من الفقهاء وغيرهم مفسرين أو متكلمين أيضا بحثوا عن خبر الموثوق به. خبر الموثوق ليس غير خبر الثقة، يعني وإن يكون رواده ثقة ولكنه قرائن تتراكم أقسما أو كيفا مع هذا الخبر توصله إلى درجة خبر الثقة أو يزيد. وهذا بنى عليه كثير، بل بعض العلماء لم يدع على خبر الثقة، بنى على خبر الموثوق به، هذا لم ينتفي في هذا المبحث. والصحيح أنه يجمعون بين النمطين، والصحيح هو هكذا الجمع بين النمطين. المقصود أن النمط الثاني نمط بالغ الأهمية، في حين في ظاهره أنه غير منضبط، وفي حين أن في ظاهره مليئة ضابطة ولا قاعدة ولا قالب، لكن هذا خطأ بنظرة سطحية. هو لابد من انضباط تضارب لقواعد لقواعد ينضبط. هذا بالنسبة لخبر الثقة، خبر مستفيد، خبر مستفيد في الحقيقة من النمط الثاني الاستفاضة، والاستفاضة قد تتطور من النمط الأول من النمط الثاني. قد تصور من نواف الثاني ونواف الأول. مثلا إذا كان كل الطرق ثقال مثلا من النواف الأول، وقد تكون الطرق مو ثقال، أو قد يكون سعر الطرق أقل، لكن القراءة تجيد جدا عالية أيضا يبلغ درجة الوصول، هذا يكون من النواف الثاني. التواصل بالدقة إذا أردنا نحسبه هو من النواف الثاني، يعني يلحق فيه عامل تصاعد وتضاعف ضريب الاحتمال. نعم، فهذه أمور جدا مهمة يجب أن يلتفت إليها بشكل بصيرة للباحث في علم الفلسفة، بصيرة جدا صناعية و يعني تطبيقية للباحث في علم الرجال، باحث في علم الحديث، والباحث في علم الفقه، والباحث في علم العقائد، والباحث في علم الكلام، والتفسير، في أمور عديدة تتصور. وهذا في الحقيقة كما مر ربما التنبيه عليه سابقا مر بنا أنه من الخطأ النظرة الصحابية في الأدلة. طبيعة الدين لابد أن ينظر إليها أيضا نظرة مجموعية، في حين ينظر إليها نظرة أحادية فردية بنحو التجزئة، لابد أيضا من النظر إليها نظرة مجموعية. النظرة المجموعية سواء لجمع كمي أو لجمع كيفي، أو كمي وكيفي معا مؤثر في النتيجة النهائية. أما نظرة أحادية نظرة نصف الطريق، ليس تمام الطريق وليس نهاية الطريق. فهذا المبحث مهم جدا. الآن طبعا كما مر بنا سواء لاحظوا هذا في الطرق أو في الدلالة، أو في الدلالة، الدلالة عندنا دلالة ظاهرة، عندنا دلالة قد يسموها للجهاز ماذا يسموها بالتلصق، بالتلصق في لصقها تلصق، يعني شعر تراكم، تراكم قد يولد له ظهور إشعارات إشعارات إشعارات، بحيث ما يستطيع أن يرفع يده عن كمية كثيرة الإشعارات. طبعا هذا درجات في النمط الثاني مو درجة واحدة، وربما تصل النوبة إلى الاستفاضة في الدلالة تذكرون في دلالة القرآن، أو التواتر في دلالة القرآن، يعني واحد ربما يأول آية، ربما يريد مانع آية في الدلالة على إمامة النوم، الآية الثانية الثالثة العاشرة المئة حتى يعني يجب قطعية الدلالة في القرآن. بس هذا المسلمين مع النظرة المجموعية يظنون بأن دلالة القرآن على إمام المؤمنين وأهل البيت دلالة ظنية، قد تخطئ وقد تصيب، ولا نظرة خاطئة أو حادية، هي النظرة المجموعية لا نظرة قطعية. بس هذا القطع ناشئ من ماذا؟ هذا القطع ناشئ من ماذا؟ مو ناشئ من النمط الأول، ناشئ من النمط الثاني. وإن كان في الأدلة الدالة على عمادنا أيضا من النمط الأول. المقصود على أي حال هذا نقطة مهمة، أن هناك إذا منشآن نمطان دائما في بحوث الأدلة. ولعلمكم بأن كثير من العلاقية المتأخرين غفلوا عن النمط الثاني، غفلوا عن النمط الثاني، وسببت نتائج كثيرة على الحال مختلفة في الفقه، في العقائد، في التفكير، كذا في التفاصيل. سببها غفلتهم عن النمط الثاني. مثلا من ضمن المثال أذكر لكم، أكثر منهج السيد الخوي رحمه الله عليه في علم الرجال في الحبشة في مباني مشهور علم قانون الرجال يحاسب تلك القواعد بحسب النمط الأول، فما يسمع عنده لو قليل بينما مسك علماء الرجال في تلك القواعد الرجالية هو على النمط الثاني مو على النمط الأول. العبارة مختصرة، خبر الثقة، خبر الثقة لا ولا هو السيد يقول نفسه في حجية خبر الواحد يقول فلا يعتد بالله بخبر الواحد الثقة كذا 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 إلا إذا وجدت من نفسه. نحن ما يقول ليش بحث عن ليش أنا عن في رقيب حاطط من نهاية الحقيقة يعني محل بالإنكار المتاح من العلم مذكور في كلمات الشهيد الثاني في شرح المعاطف الله جميع عبد الله متاخر متاخر العلم شهيد نفسه الشهيد لأنه قبل الثاني شاسع إلى العام وقبلها موت مصاب في كلمات المتقدمين الذين ينكرون خبر الثقة يقول خبر الثقة ما هو مرجع خبر الموثوق به الشيخ المخيط إيه طبعا لابد مفهوم خبر خبر الثقة بنفسه من العمل في من الشيخ المخيط فلا إذا من يعني متقدمين كلهم مبناهم خبر الموثوق به مو خبر الثقة خبر الثقة ما يأتي الزوم به وبالتالي هذا علم الرياضيات من أقوى العلوم برهانية بس صعب ربما هذا مدار كثيرين بحث آخر لكن هو من أقوى العلوم برهانية علم الرياضيات. بل هو أبو العقلاء أبو العقلاء مو العقلاء هو في قبال دعوة الإعلام من الإطمئنان من مفروغ منه لكن يقول في كل مواد إلا إذا اطمئنان الشهر ليس إلا إذا اطمئنان إلا إذا اطمئنان هي زي ما شخصية زمن هو إذا اطمئنان لكن يشوف شيء ما هو هذا الذي هذا في الحقيقة يرجع إلى أكثر هناك طريق محاكي إخواني طريق محاكي المواد اللي هو كمان كل احتمالات الشيء المنظر في حقيقة كل نقاشات مبنى السيد الكوري اللي خالف فيها المشهور هو سببها يعني انه تعامل مع قواعد علم الرجال، قواعد علم الرجال تعامل معها من طرف الاول. خلاصة المجلد الاول اللي اثرناه مع السيد الكوري بينما هي المشهور تعامل معها من النمط الثاني. مو فقط يعني النمط الاول والثاني مو فقط الاول. هي مجتمع هم. دققوا فأمثلة كثيرة في التنظيم لأن الأصول هو اللي مدهش كل علوم العلوم الدينية رجال، كلام، تفسير، فقه فروع، فقه عقائد كل يتمنطق لمنطق شرعي وأصول فقه. إذا التفتنا إلى هذا المطلب مبحث جدا حساس وعميق. لاحظوا على النمط الثاني نكتة مهمة، يعني الأمثلة مو أمثلة يا أخي، هذه فوائد عظيمة يجب ان يكتب كده مو امثله هذه قواعد عظيمه. لاحظوا على النمط الثاني ما يفرط في اي قرينه مهما تضاءل كما وكيفا. على النمط الثاني ما يفرط في اي قرينه مهما تضاءل سواء قرينه في طرق الصدور قرينة في الدلالة قرينة في جهة الصدور في الرجال ما يفرق في قرينة إذن عند كتاب ثم ماذا له أصل ثم ماذا شيخ أجازة ثم ماذا ما ذكرت طبعا هو بمفرده ثم ماذا لكن بمجموعة ما يقول ثم ماذا مجموعة ماذا ماذا فيها مواضع في أي نقطة. لاحظ حتى الفقهاء المشهور الفقهاء المتقدمين وهذا صاحب الجواب حتى إلى الشيخ المصري حتى إلى نفس المستمع نفس الداعي شغل مشهور الفقهاء مشهور الفقهاء شهرة عظيمة في أي مبحث فقهي مسألة فقهية فرع فقهي
يستعرضون كل الروايات حتى الضعيفة.
زين لو ضعيفة ليش تستعرضوها؟ المفروض باقي مثلها. لكن مثلها على أي نمط؟ النمط الأول تعطي مثلها.
على النمط الثاني ما يصير تقول لا قيمة لها. أنت إذا تبني على النمط الثاني من جهة الصدور ومن جهة الدلالة
ما يسوغ لك بينك وبين الله تتصرف فيها.
إن غير معتبرة
وليكن بس كمجموع مؤسس
ما يمكن أن تزويها، ما يمكن أن تشطب عليها، ما يمكن لا تراعيها.
كل شيء مراعى، كل شيء عنده من الخارج في النمط الثاني، وكل صغير وكبير مصطفى في النمط الثاني.
المثقال يحسب في النمط الثاني
مو في النمط الاول.
في النمط الثاني خب دلاله ضعيفه دي ليش تتمسك بها؟
نعم بالنمط الاول عشان تصحى دلاله ضعيفه، في النمط الثاني مؤثره
دلالتان جهتان طريقان كلهم مؤثرة.
اذا شوف شلون الفرق الكبير بين النمط الاول والنمط الثاني. هل ضابطة أذكرها لكم يا أخوان؟ ضابطة مشى عليها المشروع، مو مثال، مو ثمرة، ضابطة. هيا على الشرح. نقطة ثالثة في نفس المبحث، في نفس النقطة، يعني هاي النقطة نقطة تحت النقطة، نفس النقطة معها اللي هو منشأ الحديث. على وفق هذا المنهج النمط الثاني ما تصل النوبة إلى النمط الثاني، مو ما تصل النوبة، يعني ما تصل أنت تنقيحا تدقيقا في النمط الثاني. شوف أنت مهمة ويؤثر عنها كثيرا. ما تصل النوبة إلى النمط الثاني إلا بعد إعمال موازين النمط الأول. إذا شو موازين؟ يعني شو معنى هذا المطلب؟ شنو معنى هذا المطلب؟ أن النمط الثاني ليس عشوائي، النمط الثاني ليس هوجائي، النمط الثاني ليس تخليطي، النمط الثاني ليس خبطي. لا بد من ضبطه بماذا؟ بموازين النمط الاول. شلون نضبطه بموازين النمط الاول؟ يعني مثلا اذا ضعيف لازم نعين درجه ضعفه 30%، درجه الضنك 40%، المهم ما تجاوز 50%، ما تجاوز 50% لا تطرحه طرح مبهم او تعرض عنه اعراض مبهم. هذا مية بعد مية 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 صح. لابد ان تزن درجة الضعف لك.
وما الفائدة من الضعيف؟
لا في فائدة، فائدتك واضحة انه بعد ذلك إذا أخذت هذا الدليل الضعيف وتريد أن تقول من عنده دليل في النمط الثاني في صفتي أن درجة قوة الشيء، درجة ضعف الجد شيء يحتاج إلى انجبار تراكم كيفي وكمي توصل إلى النتيجة الثانية. وهذا هو السر أن القدماء في علم الحديث، في علم الرجال، في علم الفقه،
درجة الضعف يدققون فيها.
عجيب.
درجة الاعتبار يدققون فيها نفهمها. درجة الضعف ليش يدققون فيها؟ يصير عندهم نقبة إدراك في درجة الضعف.
راح تستغرب شو عندكم نقبة إدراك في درجة الضعف؟
ما الفائدة في ذلك؟ ولا هي ضعف. واحد يقول هذا مرتد بطبقة واحدة، راح يقول لا اشتبه، هذا مرتد بطبقتين،
مرتد بطبقة أو بطبقتين أو في ثلاثة، هو مرتد صحيح، لا في فرق، إذا مرتد بطبقتين أضعف من مرتد بطبقة،
مرسل بثلاث طبقات اضعف من مرسل بطبقه واحده. لذلك يدققون. يعني استغرب مو استغرب، هذا هو السبب للمنشا، منشا ميزان علمي صناعي. هو تعليم توزيع درجه البحر او حتى درجه الاعتبار. لقيت عند القدماء ما يكتفون بعد التدقيق في اقل الاعتبار، مشهور بقايا يدققون في درجه الاعتبار. هم لماذا؟ عشان اذا في تعارض بها، اذا ما في تعارض لماذا تدققون في درجه الاعتبار؟ عكس المعاصرين، لانه ها لا ينظرون الى الادله فقط من النمط الاول، نظره احاديه لمنهج الفردي الاحادي، نمط التجزئه التجزئوي. لا، هذا النظر التجزئوي في تفكيري في نظره النظره المجموعيه ضروري. احنا عندنا نظره تفكيريه، عندنا نظره مجموعيه ضروري. اذا في نظره مجموعيه ايضا لابد ان تدقق في المرحله الاولى، لان النمط الاول تدقق في درجه الاعتبار كي تدعي ان هذا مستفيد او لا، متواتر او لا، اي درجه اعتبار فيه. طبعا 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 الاتفاقات عكس ما يتوهم الاعلام المعاصرين، يعني من تلاميذ الشيخوي ومن الشيخوي، ان هذا النمط الثاني عشوائي. سموهم بالحنظار، يعني مخزن رأكم في كل شيء عشوائي، هكذا يطعنون على مسلك المشهور. هم ما يتفقون على مسلك المشهور في الحقيقة. اتفاقا مسلك المشهور أشاق من مسلك الشيخ خلوة كلامي للشيخ خلوة، وغير الشيخ يعني اللي بنى على نفس الشيخ خلوة. مسلك المشهور لازم تجري موازين النمط الأول ضعفا أو اعتبارا، ثم بعد ذلك تجي مخاطبة مجموعية مرة أخرى وتشوف النتيجة شلون صارت. طبعا صعبة، سواء في علم الرجال، سواء في علم الحديث، سواء في منطق الفروض، سواء في الدلالة، سواء الدلالة القرآنية أو الدلالة الروائية أو جهة الصدور أو في فقه العقائد ولما يشوفوا. هل دوما مر بنا هذا يعني التنبيه على هذا المطلب المهم اللي هو أحد يعني مصادقه هو هذا البحث في الحجج دائما في الادله، نفسه عينه هذا هو في الفكر، في نمط النظر الاحاديه للادله، في نمط النظره التراكميه المجموعيه. الان في الهندسه من باب المثال، في الهندسه تلاحظ في نظره مثلا فرديه، في نظره لا تجيب لك خريطه وصوره المبنى من ثمان جهات، ثمان جهات، ستة جهات، عشر جهات، لماذا؟ من فوق، من تحت، من شمال، جنوب، تشوف كل الزوايا بشكل دقيق، مو بحد نظرة واحدة، بس لو عندنا في البيت تلاحظها وفي كل تفاصيل، ما يكفي. هي نظرة شمولية يسموها، نظرة شمولية لابد من عندها مجموعة. هاي طبعا البحث على الزرع في الابواب الفقهيه ما هكذا. فقيه يشوفها فقط يدقق مساله 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 مساله، بعدين مجموع مسائل بعض شلون يصير عندها خلفه؟ يقول لك شو مشروع اهل البيت السياسي؟ يقول ما هذا المشروع. بس اذا فقيه جاء يشوف ما قاله اهل البيت من خطه وتخطيط معين لبرنامج في المقاسم المحضره، من يزعل من يقسم؟ يشوف كلام اهل البيت في الجهاد في باب الجهاد، كلام اهل البيت في الانوار الثانيه، كلام اهل البيت تشوف اوه خريطه كامله شو المشروع حسب العلم. هذا التشتت التبعثر التناثر النشاط هذا ما يسوي لك صوره واضحه سيء. هذا المنهج اللي هو المنهج اللي عند الشيء الاول، هو عندي الشيخ جعفر طشطوطة يصر على التفكير منهج القواعد. قواعد يعني ماذا؟ لابد
صرت اسوي رباط شمولي بين الابواب. تعبير شيخ احمد مشروطه بمعنى هو كلامه صحيح من جهه، يقول لم يصب الحقوق تاره لم يصبها الا الشهيد الاول وانا وابن موسى. بغض النظر عن هذا الكلام صحيح ام صحيح، مراد الشيخ احمد مشروطه ان هذا امر خطير، قضيه النظره الشموليه في الابواب، هي يسموها العارضة الفقهية، يسموها الإحاطة الفقهية. هذا ما توفر لك من خلال تروح بس انت مثل تحط عليك بعد ما تحط غطاء يعني تغمض عن كل الابواب بس تركز على باب واحد. هذا ما تحتضن لك هذا. هي نظرة الشمولية، هذا المنهج. منهج هذا مهم، وهذا اللي جاي يفسر هذا المنهج، وهو منهج مشهور علماء الإمامية في كل العلوم، ومهم جدا. ولو لطيف انه اصحاب المنهج الاول بيهم الان يعني كلغه العرب ليس بينهم المنهج الثاني، هذا هو السنة غير غير بل هو يعني تخيل ان فقط هندسه الخريطه من بعد واحد، هذا هو العلم، هو تمام العلم. اما من جميع الجهات هو صعب، طبعا هو بالنسبه له هو سهل، بالنسبه له ما عنده قدره. صحيح. من شرانيسه الجنة صلى الله عليه محمد الله. Thank you.